بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا وصل للكلام على كتاب الفرق ما بين النصيحة والتعيير للحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل في التعيير. ومن أظهر التعيير إظهار السوء وإشاعته في قالب النصح، وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا، وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى. فهو من إخوان المنافقين، من إخوان المنافقين لأنه أظهر من نفسه المليح وقد سترع القبيح، بمعنى أن نيته تخالف فعله، ففعله في الظاهر كأنه يريد الخير، وفي الحقيقة إنما يريد بذلك الإفساد. وكم من شخص يصدر كلمته بأنه محب للخير وأنه يريد الخير وأنه يقوم بأمر الله عز وجل ويزين عمله في الظاهر، ولكن في قلبه من فساد النية وخبث الطوية ما الله به عليم. وهذا من إخوان المنافقين كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال: فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه في مواضع، فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن، وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فكم من شخص يتكلم في غيره من أهل العلم والفضل ويحلف بالله إن أراد إلا الحسنى والله أعلم بما تنطوي عليه جوانبه. قال: وقال تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك عليه، وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين وغيرهما. قال: وعن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد، فيحمده على ما أظهر من ذلك الحسن ويتوصل أو الحسن ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح هو بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن وفي الباطن شيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء، فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع، نسأل الله السلام والعافية. المقصود من هذا الكلام أن من أساليب المكر والخداع وكذلك من طرائق أهل النفاق إظهار النصح في قالب المحبة، إظهار التعيير في قالب المحبة والنصح، ربما يقسم على ذلك والله أعلم بطويته، إنما يريد بذلك الإفساد والتفريق بين المسلمين، كما هو حال المنافقين الذين بنوا مسجدا في الظاهر أنه يراد أن يصلى فيه ويحبون أن يثنوا عليهم بسببه، ولكن في الحقيقة إنما أرادوا به إرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا بين المسلمين. قال: ومن كانت هذه همته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان، مثل آخر، أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني. يعني أحيانا وللأسف هناك من الناس من إذا أراد أن يطرح شخصا قد زاحمه في دنيا وفي شيء من حطام الدنيا، يبحث عن أي أمر له علاقة بالدين. شخص من الناس رأى رجل وفقه الله عز وجل، تولى منصبا، ربح مالا، نال حظوة عند صاحب دنيا، فهو يريد أن يحذر منه، لم يجد سبيلا للتحذير منه إلا أن يبحث عن زلة من زلات دينه، ثم يظهر للناس بأن هذا الرجل فيه كيت وكيت وفي دينه كذا وكذا، وهو والله لا يريد خدمة الدين. لو أراد خدمة الدين لتكلم فيه قبل أن ينال هذه النعمة الدنيوية وهذه الرتبة الدنيوية. ولكن لما زاحمه في شيء من أمور الدنيا بدأ يبحث عن سبيل لإسقاطه وتنحيته عن هذه المزية بشيء من الدين، ويتظاهر بأنه إنما أراد بذلك خدمة دين الله عز وجل. قال: مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور، فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا، مثلا لو أن شخصا رد على عالم من العلماء، والعلماء كما تقدم معنا يتعقب بعضهم بعضا بصدق وحسن نية، فلما رأى تتعقب الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني أظهر للناس بأنك أنت تبغض هذا العالم وتذمه وتطعن فيه، فيوغر بذلك كل من يعظمه ويوهمهم أن بغض الراد وأذاه من أعمال العرب، لأنه ذب عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه. بمعنى أنه إذا رأوك تتعقب عالم من العلماء مباشرة يحاول أن يهيج أتباع ذلك العالم بأنك إنما رددت عليه بغضا له وعداوة له، فيهيجونهم عليك. وهذا من المهيج أو الذي حرك هذه الفتنة إنما مراده إسقاطك بمثل هذه الدعوة. قال: لأنه ذب عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه، وذلك قربة من الله تعالى وطاعة، فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين: أحدهما أن يحمل رد العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى. أخطأ في حق المسلم، كيف تتهم أخاك المسلم بأنه إنما تعقب الشيخ فلان بغضا له وكراهة؟ قد يكون محبة، قد يكون من كمال النصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فأحيانا قد يكون الرد على البغض نصرة له، ليس هذه عداوة. ولذلك لما تكلم يوسف بن أسباط في جماعة من أهل البدع وأنكروا عليه، قال: لأنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم والناس أجمعين، لأنني أنا آخذ على أيديهم وأحجزهم عن الخطأ وأحول بينهم وبين الوقوع في الضلال، فكيف تحمل فعلي على أنه إنما كان من عداوة وبغض في قلبي على هذا العالم؟ والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قالب النصح والذب عن علماء الشرع. وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان. الخلافات التي حصلت في آخر عهد الصحابة، ربما أخذوا بعض خلفاء بني أمية، ربما أخذوا يشنعون على بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، بدعوى أنهم ينتقصون عثمان أو أنهم قتلت عثمان أو ما شابه ذلك من الأمور التي يتذرع بها بعض السلاطين للنيل من بعض الناس. وهناك قصة مشابهة لهذه الأحوال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان بعض السلاطين في نفسه شيء على بعض العلماء ويريد بذلك قتلهم واستئصال شأفتهم، لأنه بلغ هذا السلطان أنهم لم يكونوا يرضوا حكومته، فحاول هذا السلطان من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يفتيه بقتلهم، وهم لا يخالفون شيخ الإسلام إلا في الدين، فكأن هذا السلطان أراد من شيخ الإسلام ابن تيمية أن يفتي بقتلهم ديانة بموجب ما يخالفهم فيه، ولكن هو لا يريد بذلك القتل إلا الأمور الدنيوية والحفاظ على سلطته، فلم يقره شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك، بل أثنى عليهم وقال: هؤلاء علماء الإسلام، هؤلاء الذين ردوا على الفلاسفة، هؤلاء الذين تحقن بهم الدماء، هؤلاء الذين تصان بهم الفروج والأموال، وما شبه ذلك من كلامه عليه رحمة الله عز وجل. قال هنا: يستميلون الناس إليهم وينفرون قلوبهم عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين، وأنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم ترى الأمة أحق من علي رضي الله عنه فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه لما رأوا بأنه أولى بالولاية. أخذ هناك من يحاول أن ينفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بأنه متواني في الانتصار لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فأخذوا شبهة الانتصار للحق لمناكفته على السلطة وما شابه ذلك من الأمور التي ما تخفى على من سبراء التاريخ. وهذه أمور لا تكاد تسلم منها أنفس البشر مهما كانت رتبتهم. قال: بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك، ضم إلى ذلك أن المؤلب على قتله والساعي فيه علي رضي الله تعالى عنه، وهذا كان كذبا وبهتا. وكان علي رضي الله عنه يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك وهو الصادق البار في يمينه، رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا، ثم إلى قتال أولاده رضوان الله تعالى عليهم، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمعة، وهي فتنة، نسأل الله السلامة والعافية، فتنة. ولذلك السلف اتفقوا على أن ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الفتنة التي لا يخاض فيها، وإنما يرجى أن الله تعالى يثيب الجميع وأنهم ما بين الأجر والأجرين وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، أن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان وأخذهم بثأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، ويثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر. وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما ما معناه: لم يكن أحد من الصحابة أكفى عن عثمان من علي. فيقال له: لما يسبونه إذن؟ فيقول: إن الملك لا يقوم إلا بذلك. ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس عن علي أو على علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسرعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك أمية وينصرف الناس عن طاعتهم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. العلاج، أي علاج هذه الآفة النفسية والأخلاقية من إظهار النصح في من إظهار التعيير في قالب النصح. ومن بلي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف وما حصل له من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، أي كانت عاقبتهم حسنة بعدما قوبلوا بالأذى والمكر والمكيدة. وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده: قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا في نجاته وسلامته على العجب العجاب. وهذه سنة الله تعالى، ولن تجد لسنة الله تعالى تبديلا. فالله تعالى حكم عدل لا يظلم في حكمه أحد، ينتصر للمظلوم في الدنيا أو في الآخرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال: ولو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاه الله خيرا. قال: لو ذكرنا بعض ما وقع من ذلك لطال الكتاب. فعلا، كم من عالم أوذي في أول حياته وامتحن وابتلي ثم كانت العاقبة له، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما بين رجل طريد يؤذيه كفار قريش ثم زوى الله تعالى له الأرض، فرأى بأن ملكه يبلغ ما زوي له منها، ويصلي عليه الناس ويثنون عليه إلى اليوم، وكل من فعل خيرا وأسلم وآمن بالله عز وجل وجب عليه أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. هاجر، وما حصل لها؟ امرأة تنحى عن زوجها وتضطر إلى أن تبتعد عنه، ويذهب بها إبراهيم عليه السلام إلى واد غير ذي زرع، بما حصل ما حصل بينه وبين زوجته سارة. ثم جاءت العاقبة لهاجر، أن أصبح الناس، كل الناس ومن شهد لله بالتوحيد ولأنبيائه بالرسالة، يجب عليهم أن يذهبوا إلى مكان هاجر، وأن يسعوا ما بين الصفا والمروة كما سعت هاجر. انظر لحسن العاقبة. ابن القيم رحمه الله تعالى كلام يكتب بماء الذهب، موجود في زاد المعاد عن قصة هاجر عليها السلام ورضي الله تعالى عنها. فأيضا هذه من حسن العاقبة، وقص على ذلك من التاريخ العظيم، ولعل هذه اندرج من تحته ما صنف في كتب الفرج بعد الشدة، الفرج بعد الشدة، ممن أوذي وطرد ثم كانت العاقبة له، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.